بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول بإذن الله تعالى جوانب من سيرة رجل جمع علم القرآن وإقراءه للآخرين، كما فتح مدينة النبي صلى الله عليه وآله بالتبليغ، وأنهى حياته بالشهادة، فهو من جهة قارئ مقرئ للقرآن ومبلغ للإسلام وشهيد في سبيل الله عز وجل، وهو قبل كل هذا وذاك ترك ما كان فيه من النعيم والرفاهية لكي يلتحق منتميا إلى الإسلام برسول الله، مغادرا تلك العيشة المادية. هذا الرجل هو مصعب بن عمير العبدري، أي من بني عبد الدار. هذا الرجل العظيم والصحابي الكبير هو الذي تلا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله عندما مر عليه شهيدا، تلا عليه الآية المباركة مشيرا إليه قائلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. عندما نتحدث عن هذا الرجل الذي غمط حقه فلا تكاد تجد ذكرا له إلا نزرا يسيرا، مع أنه هو فاتح المدينة، إذا كان البعض يؤرخ ذكرى الفاتحين في الحروب ويعلي من شأن القادة العسكريين الذين قادوا الجيوش، فإن هذا الرجل قد فتح المدينة سلما ولم ترق فيها قطرة دم واحدة، وأسلم على يده وبحنكته وبحسن أخلاقه وطريقته في الدعوة، أسلم على يده كل أهل المدينة، بحيث عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله مهاجرا من مكة إلى المدينة، كانت المدينة قد أسلمت وقرأت القرآن وصلت الجمعة، وكل ذلك من جهود هذا الرجل مصعب ابن عمير رضوان الله تعالى عليه. لنكن معه من البدايات، عندما نجد أن رجلاً في حدود 25 أو تزيد قليلا، كان شابا منعما، يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول: كان أبواه يغذوانه أفضل الطعام والشراب، فدعاه حب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ما ترون، بعد أن رأى أن هذا الشاب الناعم، هذا الشاب المرفه، هذا الشاب الذي كان يحرص أبواه، أبوه وأمه، على أن يطعماه خير ما يملكان، وأن يلبساه أفضل ما يملكان، وإذا به في آخر أمره يكون يلبس الخشن ويأكل الجشب. لم يكن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله إلا لحب رسول الله، وإلا ضريبة الانتماء لمنهجه، ومع ذلك قدم هذا راضياً راغباً طائعاً من غير منه. أسلم مصعب بن عمير، طرده أبواه، ضغط عليه في البداية، بل في الروايات أنه أعقب الأمر أن سجناه في سجن، يعني قيدا يديه وحبساه حتى لا يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. استطاع أن يتخلص من ذلك وهاجر مع المهاجرين إلى خارج مكة، الهجرة الأولى. فيما بعد، في موسم الحج، جاء من المدينة أشخاص وقد سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان منهم أيضا أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة واحد من زعماء المدينة، من وجاهاتها الاجتماعية، كان قد جاء إلى مكة المكرمة لكي يجدد حلفا مع المكيين، حلف دفاعي بينهم وبين أهل المدينة، حتى إذا تم الاعتداء على أهل المدينة يستعينون بقريش. فلما جلس مع زعماء مكة القرشيين ضمن الحديث قالوا له: نحن في هذه الفترة مشغولو البال بما حدث عندنا في مكة. قال لهم: وما حدث عندكم في مكة؟ قالوا: جاء رجل يزعم أنه نبي من عند الله، واتبعه بعض غلماننا وبعض عبيدنا، فأقلق راحتنا لأنه يشتم آلهتنا ويسفه آراءنا وعبادتنا. قال: عجيب، ظهر فيكم هكذا شخص، وأين يكون؟ قال: تجده، قد تجده في البيت الحرام وقد تجده هنا وهناك، فالحذر الحذر أن لا تذهب إليه ولا تسمع منه. قال: ما أصنع إذن؟ قال: ضع قطنا في أذنك حتى لا تسمع إلى. يقول: ذهبت، هذا أسعد بن زرارة يقول: ذهبت للطواف حول الكعبة، فوجدت أناس متحلقين حول رجل، سألت: من هذا؟ قالوا: هذا محمد بن عبد الله الذي يزعم أنه نبي من قبل الله عز وجل. فيقول: أنا خليت القطن تمام في إذني وظليت أطوف، الشوط الأول، الشوط الثاني، في الشوط الثالث قلت لنفسي: ألا ترى هذا حمقا أن أنت تخلي في إذنك قطن فلا تسمع له وتسأل عن، لو سألك أحد في المدينة أنه شفت هذا الحادث لو لا، تقول لهم خليت في إذني قطن؟ هذا حمق، لا أحد يقبل هذا الكلام. أنا رجل كبير فاهم عارف، أقدر أزن الأقوال والأمور، فلأسمع إليه وأنا إذن أتصرف، مو طفل غير حتى أخدع. يقول: فرفعت القطن من أذني وجئت إليه، فقلت له: من أنت؟ قال لي: أنا محمد بن عبد الله، أرسلني الله سبحانه وتعالى. فقلت له: وماذا عندك؟ شنو عندك يعني؟ ما هي رسالتك؟ ما هي قضيتك؟ قال: اجلس. فجلس، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يتلو عليه هذه الآيات المباركات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فتلا عليه هذه الآية المباركة، وهذه الآية يستفيد منها علماء الفقه في أن عددا من التشريعات أيضا جاءت في مكة، لأن هناك فكرة مشهورة وهي أن المرحلة المكية كانت الآيات تنزل فيها في الأصول العقيدية العامة، قضايا التوحيد، قضايا المعاد، قضايا الرسالة، قضايا الجزاء والثواب، هذه أصول العقائد العامة قالوا أنها تأتي في مكة المكرمة باعتبار الدعوة باتجاه الإيمان. لما صار في المدينة النبي وأصحابه هناك بدأت التشريعات، استقر هذا المجتمع، صار عدد المسلمين عدد معتد به، عددا معتدا به، وبدأت التشريعات، تشريعات تفاصيلها، العبادات، المعاملات، قضايا الأخلاق، ما شابه ذلك. هذه الآية من الآيات، أو هاتان الآيتان من الآيات التي يستفيد منها العلماء، خصوصا الذين يبحثون في تاريخ التشريع الإسلامي، لأن كان على مراحل، أن هناك عددا من التشريعات الإسلامية نزلت آياتها وتشريعاتها وأحكامها في مكة المكرمة كما هو واضح في هذه الآية المباركة. لاحظوا أن لا تشركوا به شيئا، قضية عقيدية، بس بالوالدين إحسانا، قضية البر بالوالدين، هذا تشريع من التشريعات، ليس قضية عقيدية، وإنما هي قضية فقهية وأخلاقية، وهكذا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أيضا نفس الكلام، حرمة قتل الأولاد، ومثل ذلك لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني هذه تشريعات، محرمات، واجبات، أحكام أخلاقية أيضا نزلت في مكة المكرمة. فيقول هذا أسعد بن زرارة: لما رأيت أن الكلام هو هكذا، كلام معقول، تأثير رسول الله صلى الله عليه وآله في قراءته، قلت له: امدد يدك وبايعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول: بعدها رجعت إلى المدينة، تحدثت مع من أعرف، صار هناك عدد جاءوا إلى رسول الله اللي تسمى بيعة العقبة، 12 واحد ممن أسلم وآمن برسول الله جاءوا إلى النبي في مكة مرة أخرى، وهناك بايعوه على النصرة والمعونة والاستمرار في الإيمان. وهذا أسعد بن زرارة اللي الآن ذكرناه قال لرسول الله: يا رسول الله، لو بعثت إلينا رجلا يعلمنا القرآن والأحكام ويصلي بنا ويدعو من كان في حينا، نحتاج إلى واحد عند معرفة بالقرآن، يعرف معانيه ويفسرها، عنده لسان طلق، حتى يجي إلينا هناك في المدينة، أولا يصلي بنا، يقيم الصلاة عندنا، وثانيا يدعو من هو في المدينة من أهالينا وأقاربنا ومن هم حولنا بلسانه، بمعرفته القرآنية. طبعا مثل هؤلاء الناس يحتاجون إلى صفات وميزات، يعني قضية التبليغ ليست أمرا متيسرا لكل الناس. قد تشوف واحد عنده ميكروفون أو عنده راديو أو عنده فضائية ويفسد أكثر مما يصلح، وقد تجد إنسانا آخر عنده قدرة، عنده إمكانية، بلسان حسن يذكر الناس، يستقطب الناس، يقول للناس حسنا، يدعو الناس إلى محاسن الكلم فيؤثر فيهم. يحتاج بعض الأمور إلى تدرج، يحتاج إلى مستوى أخلاقي رفيع، يحتاج إلى أسلوب أداء وخطاب خاص. مو كل الناس ينجحون في هذه، يعني قضية الدعوة والتبليغ ليس كل من حمل علما هو قادر عليها. فقال له رسول الله: أنا أبعث شخص وأخليه يجي عندكم. فاختار مصعب بن عمير، وكان قد رجع من الحبشة، فبدل ما يقعد في مكة أرسله إلى وين؟ إلى المدينة. اختيار النبي صلى الله عليه وآله لهذا الشاب ينبئ عن معرفة به وبأنه صالح لهذه المهمة، وتبين بالفعل هذا بجدها. فذهب مصعب بن عمير إلى المدينة، نزل ضيفا على أسعد بن زرارة. صارت عنده أولا صلاة الجمعة بدأ يصليها، وقيل إن أول صلاة جمعة في المدينة صارت كان فيها 12 واحد فقط، صلى بهم مصعب ابن عمير وهم كل من كان من المسلمين في المدينة. طبعا هذا مو صلاة عامة في على العلن، لا، في مضيف لأسعد بن زرارة وفي حيهم. فأول صلاة جمعة صلاها ركعتان وقبلها خطبتان، كما هو المعروف والمعهود أن صلاة الجمعة تكون ركعتين، وقبل الركعتين هناك خطبتان تقومان مقام الركعتين الأخريين. صلاة الظهر المفروض 4 ركعات، حلت محلها صلاة الجمعة بركعتين وبخطبتين، وهذا يبين مقدار أهمية خطبة الجمعة، لكل خطبة كأنها تعادل ركعة كاملة. فشقد لازم هذه الخطبة تحتوي على مضمون عقائدي ومضمون أخلاقي وتقريب الناس إلى الله عز وجل، بحيث جعلت كل خطبة مكان ركعة، مو ركعة فقط إلى الإمام، ركعة لكل من صلى وراءه. طيب، فهذه الخطب اللي تجي فيها شتائم وفيها ما أدري كلام غير نافع وفيها ما لا ينبغي، أكيد ليست في مقام ركعة من الركعات الصلاتية. فبدأ يصلي الجمعة، بدأ يقرأ القرآن، هو قارئ ومقرئ، مقرئ يعني يقرئ الآخرين ويعلمهم، وإن كان هذا الاستعمال أحيانا يستعمل في غير موضعي. تشوف واحد يقرأ القرآن يعني يجوده ويرتله بشكل جيد يقال له مقرئ، هذا ليس مقرئا وإنما هو قارئ. فإذا علم غيره وإذا أقرأ غيره صار مقرئا. زين، مصعب كان قارئا مجيدا، تلاوته تلاوة عذبة، هذا منصوص في سيرته، تلاوته تلاوة عذبة، وصوته كان صوتا نديا. بالإضافة إلى ذلك عنده إحاطة ومعرفة بآيات القرآن بطريقة تلاوتها بما يرتبط بعلوم التجويد، وإن كان في ذاك الوقت ما كان بهذه السعة اللي الآن موجود، ولكن كان يقرأ قراءة صحيحة تامة. وفوق هذا كان يجلس عند جلسة يظهر أنها في وقت العصر قرب بئر من آبار المدينة، ويتحلق حوله الشباب، شباب تلك المنطقة وغيرهم، ويسألونه عن الإسلام، عن الدين، عن القرآن. هو كان أيضا حسن الأخلاق، فبدأ يجتذب الناس إليه. تلك الجلسة صارت مزدحمة، صار من غير هالحي يأتون إليه ويجلسون يتعلمون عنده. بقية زعماء المدينة ما كانوا إلى الآن مسلمين، فانزعجوا من هذه الحالة. طبعا تدخل فيها أيضا منافسات بين الأوس والخزرج، بين هالفريق وذاك الفريق، بين هالعائلة وتلك العائلة. الآن هذا جايب واحد ومسويه محور لجذب واستقطاب المجتمع. في الطرف الآخر لم يكن سعد بن معاذ إلى الآن مسلما. سعد بن معاذ كان كبير أهل المدينة من الناحية الاجتماعية، يعد تقريبا أكبر شخصية اجتماعية، أكبر من هذا مضيف مصعب أسعد بن زرارة، ذاك شخصية أكبر وأعظم. فلما شاف الوضع هالشكل رأى نفسه معنيا بالموضوع، فبدأ يصير كلامنا وشنو هذا جايبين لنا واحد من مكة هنا وقاعد يغير أفكار شبابنا ويبدل توجهاتهم. فسعد بن معاذ أرسل أحد معاونيه وهو أسيد بن حضير، أيضا إلى ذاك الوقت ما كان مسلما، قال روح وقل لهذا أسعد بن زرارة، هذا الشخص اللي أنت جايبه هنا قاعد يقوم بعمل تخريب، طيب أمطه جانبا وكف عنا أذاه، وإلا فإنا نناجزك، وخر عنك، تخلى عنه، وإلا إحنا نصير وياك على طرفي حرب. إجا أسيد ابن حضير، ومصعب كان يتلو القرآن الكريم، فانجذب إلى صوته وانجذب إلى الآيات التي تتلى. ترى حتى اختيار الآية أيضا هو مؤثر، كل هذا قرآن، كل من عند الله عز وجل، لكن أي آية من الآيات أنت تختار، ليصير مثل ذاك اللي قيل أن امرأة كانت في المقبرة وشافت واحد يقرأ القرآن، فقالت له عمي ما تقرأ على ابني، هذا درهم، اقرأ على ابني هذا استوى متوفى، اقرأ لنا شوية قرآن، هذا درهم زين. فقال له ما يخالف، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إلى غير ذلك. قالت له عمي شوي شوي على الولد، وش سويت فيه؟ اقرأ فد آية غير آيات زين. قال لها بدرهم تريدين هالشكل؟ ما يحصل بالدرهم إلا هالآيات، هذه دينار دينارين يصير فروح وريحان وجنة نعيم. طيب حتى انتخاب الآية المناسبة زين، انت تقرأ على جماعة تشوف هذا الذي يؤثر فيهم ماذا. لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله كان يقدر يتلو على هذا أسعد ابن زرارة آيات اللي فيها تعنيف للكفار زين، ولكن لا، قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا. هل مبادئ الأخلاقية بالوالدين إحسانا، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، طيب هذه المبادئ الأخلاقية أي إنسان عادي يستقبلها. فبدأ يقرأ مصعب ابن عمير هذه الآيات، وهذا السيد ابن حضير يستمع تأثر بها، انفعل بها، لان قلبه. طيب فأراد نفس سعد بن معاذ يجي يستمع، وكان جاي برسالة تهديد. طيب فأراد أن يجي نفس الزعيم الكبير حتى يستمع، فقال لهذا أسعد بن زرارة: ترى سعد بن معاذ ما مرتاح إلى وجود هذا الشخص بينكم، وهذه رسالة أنا بلغته. راح ورجع فقال: لا أنا قلت له هكذا، بس هو ما أعطاني جواب، يريده أن يجي هو بنفسه يسمع. قال: ما أغنيت شيئا، ما في، ما بيك فوت حسب التعبير، أنا أروح. فأخذ حربته وإجا، يعني جاي مال قتال. فجاء وصل وقف على رأسهم وقال لمصعب بن عمير مباشرة: لماذا جئت إلينا في حينا تؤذينا؟ إن لم تنصرف عنا وعن إيذائنا ناجزناك الحرب. طبعا إذا واحد غير حكيم كان يقدر يقول أنه عندما أنت قوي إحنا عندنا قوة، تحارب نحارب. طيب هل من عقلية، هل من مبارز موجودة؟ فقال له مصعب بن عمير: أو شيء خير من ذلك. قال: وما هو؟ قال: تجلس فنتحدث، فإن رضيت منا ما جئنا به، وإلا انصرفنا عنك، نتفاهم، إذا ما أعجبك اللي عندنا ننصرف عنك، ما فيها مشكلة. طيب فلما طبيعة الإنسان عندما يكون مصعد والطرف الثاني يتنازل ما يقدر يصعد زايد، أنت بينك وبين شخص معركة، بينك وبين زوجتك إحنا ومشكلة، أنت تقول لها قولي كلمة حتى أرد عليك، هي إذا ما قال، إذا قالت رحم الله والدك أنهت الموضوع. أما إذا قالت أنت ما فيك خير، الإيد تمتد عليها ذاك الوقت. بينك وبين واحد مشكلة من المشاكل، يلا خلي شوف إذا فيك مرجلة سوي كذا وكذا. زين إذا قلت له الله يعطيك العافية أنا ما بيني وبينك مشكلة وأنت كلك خير وبركة، خلاص ما يقدر يصعد. التصعيد يحتاج إلى جو. مصعب بن عمير قال له: تجلس فتسمع منا ونسمع منك، فإن رضيتنا وإلا انصرفنا عنك. فلان وجلس. بدأ مصعب بن عمير يقرأ، مصعب بن عمير يقرأ آيات القرآن الكريم. التفت إليه سعد بن معاذ فقال له: هذا الذي أنتم عليه إذا أراد أحد أن يدخل فيه ماذا يصنع؟ قال: لا يصنع شيئا إلا أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ويغتسل. هنا بعض الروايات اعتمادا على هذه الحادثة يقولون: يستحب للإنسان الذي يسلم أن يغتسل. طبعا بالنسبة لمن كان على جنابة في السابق، الإسلام ما لم يغير الجنابة، لا بد أن يغتسل. طيب ولكن لو فرضنا أنه لم يكن كذلك، يستحب له أن يغتسل. واحد من مدارك هذه المسألة هي هذا الموضوع كما ذكره بعض الفقهاء، قال له: تغتسل. فهذا سعد بن معاذ أيضا لا سأل شلون، ولا غسل ترتيبي أو ارتماسي، ولا نزع ثيابه، قام بالثياب ما لو طبف هذا البير اللي قدامهم وطمس فيه حسب التعبير، وخرج وهو مبلل بالكامل، هذا الاغتسال ماله. طيب سعد بن معاذ كبير أهل المدينة، لما عرف الإسلام من مصعب بن عمير وقال له أنه طريق الدخول هو الشهادتان، ثم بعد ذلك يتعلم الإنسان العبادات وما شابه ذلك، ذهب وجمع كل أهل الحي، جماعة اللي يتأثرون فيه، قلنا رجل هو من أكبر زعماء المدينة، فجمعهم في مكان كبير وقال لهم: يا أهل يثرب، كيف أنا فيكم؟ يعني شقد ميزاني عندكم؟ قالوا: أنت سيدنا وزعيمنا وكبيرنا، قولك مقبول وطاعتك لازمة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بمحمد. أنا لا أستطيع أن أتحدث مع أي واحد منكم إلا بعد إسلامه وإيمانه برسول الله صلى الله عليه وآله، فالجميع في ذلك المجلس أسلموا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله، استثنوا بيت واحد طيب لم يكن حاضرا، وبقي إلى ما بعد مجيء رسول الله، لما إجا النبي أسلم ذلك البيت، وإلا باقي أهل المدينة كلهم أسلموا. هذا لو لم يكن مصعب ابن عمير عنده هذه الأخلاقية العالية وطريقة الإدارة المناسبة مع من يخالفه في الدين واختياره المناسب لآيات القرآن الكريم، ربما كانت الأمور تتطور إلى الحرب أساساً. فأسلمت المدينة وأصبحت الآن كلها تتبع مصعب بن عمير، تصلي خلفه، تستمع إلى كلامه وإلى ما يقول وتتعلم منه. بعدها بفترة قريبة جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة، فاستقبلت المدينة رسول الله كلها بترحاب كبير جدا. ولو لم يكن هذا، قسم من الناس يتعجبون كيف يعني هذا، كيف حصل أن المدينة لما إجا النبي استقبلوا هذا الاستقبال الكبير؟ العادة أنه لازم يروح النبي حتى يؤمنوا به، متى آمنوا؟ هذا شغل مصعب بن عمير رضوان الله تعالى عليه، رجل قارئ للقرآن، مقرئ للقرآن، مبلغ من المبلغين المثاليين لدين الله عز وجل، مضحي من ذلك النمط العالي، وأخيرا أنهى أمره بالشهادة في غزوة بدر، شارك مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وحتى ينقلون أنه أن أخاه أبو سعيد ابن عمير، واحد من إخوانه، إجا ويا كفار قريش وكان من ضمن الأسرى، أسر 70 من كفار قريش في معركة بدر، فمر عليه ويده في يد واحد من المسلمين آسرنه، قال له: شد إيده زين، أم عندها فلوس زايد، حتى يستنقذ نفسه ويفتدي نفسه بالمال. هذا ترى مو فقير، دير بالك، والدته يعني متروسة وعندها أموال، وبالتالي حاضر أن تعطي شيء كثير لاستنقاذه، ويكون ذلك في مصلحة المسلمين. شد يديه فإن أمه بخير. وهذا معناه أنه الرجل شقد ما كان رفيق على المؤمنين وحسن الأخلاق معهم، لكن بالنسبة إلى هؤلاء الكفار المحاربين، وإن كان أخاه شقيقه، إلا أن موقفه منه ذلك الموقف المبدئي. في بدر انتهت بدر، شارك أيضا في غزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت شهادته في هذه الغزوة، غزوة أحد، حيث ثبت ولم يفر كما فر غيره. الوحيد اللي اشترك في بدر من بني عبد الدار كلهم، قبيلة كاملة في مكة بنو عبد الدار، كان مصعب بن عمير وشخص آخر يقال له سويبط، وإلا هذه القبيلة، هذه العشيرة كانت من القبائل العنيفة والشديدة في موقفها تجاه الإسلام، حتى قيل أن الآية المباركة إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون نزلت في هؤلاء، أنه هذول مثل الدواب لا يتعقلون، لا يسمعون كلاما، لا يتفاعلون مع الهداية. طيب، من هؤلاء المشارك في معارك النبي بالدرجة الأولى مصعب، والثاني هو سويبط، ونفس هذه القبيلة كانت حاملة راية الكفار، حتى في بدر قيل أنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قتل 5 إخوة من بني عبد الدار، كل واحد يقتل الثاني يجي يأخذ الراية، راية المشركين مكانه، وهكذا يقتله الإمام عليه السلام فيرمي الراية إلى ثالث. 5 إخوة من هذه العائلة كانوا يحملون راية الكفار، وفي المقابل كان مصعب بن عمير أحد حملة رايات رسول الله صلى الله عليه وآله. في أحد كانت له مشاركة قوية جدا، وكان بالذات في دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لما صارت أحلت الهزيمة الأولى بالمسلمين على أثر التفاف خالد بن الوليد على ذلك الجبل، وبدأ المسلمون يتراجعون وينهزمون، الأغلب منهم فروا، ثبت وصمد عدد منهم كان من بينهم مصعب بن عمير. مصعب بن عمير كان بمثابة درع أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، هو أبو دجانة أمير المؤمنين عليه السلام، نسيبة بنت كعب الأنصارية، طيب امرأة ولكن امرأة ب50 رجلا من الذين فروا. طيب، فهذا إجا مصعب بن عمير، رأى أنه النبي يحتاج إلى حماية، وإن كان النبي هو مقاتل أيضا، النبي في أحد قاتل وقتل عددا أيضا، حتى واحد من هؤلاء جاء بسرعة كبيرة جدا لكي يضرب النبي، وكان على ظهر فرسه، تدري واحد إذا جاي ويضرب بسرعة الفرس بالسيف لشخص خلاص ينتهي، فالنبي صلى الله عليه وآله كان ثابتا في مكانه، ذاك جاء يقول أين محمد، أين محمد، لا نجوت إن نجا. طيب، فالنبي تناول صلوات الله عليه حربة من واحد ممن كان إلى جانبه، أخذها من هزها قليلا ورماها في صدره، فصرع يخور كما يخور الثور، وذهب إلى ذلك العالم، ولم يصب رسول الله صلى الله عليه وآله بأي أذى، لكن الهجمة كانت قوية، الكل كان يريد أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وآله. إجا واحد يقال له ابن قميئة الليثي، هذا كان مستأسد لكي يقتل النبي صلى الله عليه وآله، فواجهه مصعب بن عمير في المعركة، قطع ذلك الرجل اليد اليمنى لمصعب بن عمير، مصعب استمر على القتال وبدأ يقاتل بيساره، قطع يده اليمنى أيضا، وبعد ذلك ضربه على رأسه وخر صريعا. هذا كان يتصور ابن قميئة الليثي أن هذا الشخص كان رسول الله صلى الله عليه وآله، فرجع وهو فرح ينادي قتلت محمدا قتلت محمدا، ويخبر الناس هناك الكفار على أنه قد قتل النبي. طيب، وهذا ما زاد من هزيمة بعض المسلمين إلى حد أن قسما منهم تداولوا الأمر فيما بينهم، هل لنا أن نطلب أمانا من عبد الله بن أبي زعيم المنافقين؟ ما دام النبي انقتل فخلينا ندبر حالنا إحنا. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تبين فيما بعد أن الشهيد والقتيل إنما هو مصعب بن عمير رضوان الله تعالى عليه، وأن النبي كان سالما ولم يصب بأذى. التأم بعض المسلمين أيضا بعد ذلك حوله. لما انتهت المعركة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه مر على القتلى، فلما نظر إلى مصعب بن عمير تلا الآية المباركة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. احنا وجدنا ان في كل ادوار التاريخ كان هناك هذان الخطان: مؤمنون صادقون مثابرون يضحون في سبيل الدين، وهناك ادعياء للدين وللاسلام في وقت الغنيمة يأتون وعند الشدة يهربون، في وقت الحرب والمشاكل والقضايا يتخلون عن إيمانهم، وهناك قسم آخر لا، كلما ازداد الخطب وكلما اشتدت الأمور رأوا أن حياتهم إنما هي فداء من أجل هذا الدين. وفي طليعة هذه القافلة كان سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ومن كان معه من أسرته وأصحابه وأهل بيته في كربلاء، عندما رأوا أن نفوسهم الغالية النفيسة ينبغي أن تكون رخيصة في سبيل إحياء الدين ونصر المبدأ، وكما قال الشاعر: وبعزة قعساء خاطب نفسه، أي الحسين: يا نفس لا تهني بنصر الدين، أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني هذا دمي فلتروى ضامية الضبا منه، هذا دمي فلتروى ضامية الضبا منه، وهذا للرماح وتيني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعيني، أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنيني، جاء به الحسين بولده عبد الله إلى القوم وقد دلع لسانه من شدة العطش: يا قوم قتلتم إخوتي أهل بيتي لم يبق إلا هذا الطفل الرضيع، وقد جف اللبن في ثدي أمي، اسقوا شربة من الماء. ودعا في القوم يا لله من خطب فظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع. لاحظوا فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأة. عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من أوام في اضطرام وكلام. عز عليكم فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين. سال دم الطفل الرضيع، أخذه الحسين في كفه رمى به إلى السماء. اللهم لا يكن أهون عليك من دمي فصيل ناقة صالح. تلقح حسين دم الطفل بيده، اي والله شحال اللي اجتنى بحضنه. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، اقض حوائجهم واشف مرضاهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.